الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الكلام معنا على ما يتعلق بجهاد الدفع، وتكلمنا كذلك أيضا على أحكام الولاية والإمارة في الجهاد، وذلك في قصة النبي من بني إسرائيل لما طلب قوم منه أن يبعث إليهم ملكا يقاتلون في سبيل في ملكا يقاتلون معه في سبيل الله. وتكلمنا أيضا على أنهم إنما قاتلوا لأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم. ثم مسألة تتعلق بتلك الآية السالفة، وهذه المسألة أن النبي إنما بعث إليهم ملكا ولم يذهب بنفسه إليهم، مع كونهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم. وما هي العلة في ذلك؟ ولماذا بعث إليهم أميرا يقاتلون معه ولم يذهب إليهم بنفسه وهو نبي؟ ومعلوم أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم. الذي يظهر لي في هذه الآية بعد طول تأمل فيها أن ذلك لأسباب وحكم. أول هذه الأسباب والحكم أن أولئك القوم إنما أرادوا من النبي أميرا وهم قادرون على قتال أولئك الجبابرة الذين أخرجوهم من ديارهم وأبنائهم، وذلك يظهر في طلبهم أميرا، وما طلبوا غير ذلك، فأراد أن يسد حاجتهم بتلك الولاية. ومن الأسباب أيضا أن النبي لديه من أمر أمته وإصلاح أحوال الناس وإبلاغ وحي الله سبحانه وتعالى للناس وإنذارهم ما هو أوسع دائرة وأعظم تكليفا من القتال مع طائفة من الطوائف في زمنه، فرأى أن التكليف عليه أعظم ورأى أن بقاءه كذلك أولى من انصرافه معه. وذلك يظهر في حال الأنبياء وفي حال نبينا صلى الله عليه وسلم، فذكر غير واحد من المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه أكثر من 70 غزوة وسرية. شارك النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 20 منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك في البقية لمجموعة من العلل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشفقا على من تخلف في المدينة، وذلك لعجزهم أن يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم إما أن يكونوا من العجزة ويودون اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما بعضهم تكلف، والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به يختلف عن الاقتداء بغيره، فيلحق في ذلك من المشقة للضعفاء والعاجزين وحماة الأعراض وغير ذلك، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر هذا التعليل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. ومن تلك العلل وكذلك أيضا الأسباب في هذا أن النبي إنما بعث إلى قومه أميرا يقاتلون معه ولم يذهب بنفسه، مع كونهم يدفعون أنه غلب على ظنه أنهم يخذلونه، مع كونهم من أهل الإيمان، وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، غلب على ظنه أنهم ربما يخذلونه ويدعون التكليف الذي أوجب الله عز وجل عليهم فيرجعون. وإذا قيل بالخذلان أيضا فكيف لا يذهب وهو نبي ولو خذلوا فينتصر للحق؟ نقول إن الهزيمة الظاهرة للنبي تختلف عن الهزيمة الظاهرة لغيره، فإن الناس يتأثرون بهزيمة الوجوه والرؤوس بخلاف غيرهم، وهذا يؤثر على الأتباع بالردة والانتكاسة وغير ذلك، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. يقول عبد الله بن عباس وكذلك مجاهد بن جابر كما روى بن جرير الطبري وغيره فيما معناه في قوله جل وعلا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وهذا على لسان قوم موسى، يعني لا تسلط فرعون وقومه علينا فيغلبونا فتجعلنا فتنة لهم، أنهم ما انتصروا علينا إلا للحق الذي عندهم. ولهذا الهزائم المادية لها أثر، وهذا مما ينبغي على أن أهل الجهاد ألا يقدموا على ثغر إلا وغلب على ظنهم القوة، لأن الهزيمة لها أثر، الهزيمة لها أثر. وكم يفتن المشركون ويفتن أيضا من المؤمنين، ويفتن من المؤمنين بهزيمة المسلمين، أنهم لو كانوا على حق ما هزيم. ولهذا دعوا الله عز وجل وسألوه ألا يجعلهم فتنة للقوم الظالمين، ومعنى هذا أنهم يفتنون لانتصارهم عليهم فيقولون: ما انتصرنا عليهم إلا لحقنا بديننا. وهذا مما ينبغي أن يحترز الإنسان المجاهد في سبيل الله في مسائل القتال، وألا يقتحم ما يغلب على ظنه معه الهزيمة، ما يغلب على ظنه معه الهزيمة. ولهذا النبي لم يلحق بأولئك مع أنهم أرادوا وبينوا أنهم إنما يقاتلون لأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، فبعث إليهم أميرا ولم يذهب بنفسه، فيكون ذلك من جملة تلك العلل التي لم يحضر لذلك القتال ذلك النبي، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وما يلي ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه الآية ظاهرها المسامحة والملاينة، وكذلك أيضا المهادنة والمسالمة. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه الآية، هل هي من الآيات المحكمات أم من الآيات المنسوخة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. من العلماء من قال إن هذه الآية منسوخة بآيات السيف، منسوخة بآيات السيف، مما أمر الله عز وجل أمر الله سبحانه وتعالى بقتال المشركين، والقتال لابد فيه من إكراه. وهذا القول عن القول بالنسخ ذهب إليه جماعة من المفسرين من السلف، ذهب إلى هذا الضحاك وكذلك السدي، وذهب إليه عبد الرحمن بن وذهب إليه زيد بن أسلم وغيرهم، وهو قول بعض الفقهاء أيضا من المتأخرين، القول الثاني وهو قول عامة المفسرين إلى أن هذه الآية محكمة وليست بمنسوخة، وهذا ما يجري عليه تفسير سائر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وجاء تفسير ذلك عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر وغيرهم من السلف كمجاهد بن جابر وعامر بن شرحيل الشعبي ووائل وكذلك الحسن البصري وغير أولئك الذين يحملون هذه الآية على معنى محكم ولا يقولون بالنسخ. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، ثمة معنى يتكلم فيه بإرادة هذه الآية، أن الناس لا يكرهون على الدخول في الإسلام، فهل هذه الآية تؤخذ على عمومها؟ نقول إن هذه الآية إنما نزلت في أهل الكتاب، ولم تنزل في سائر الكفار، وذلك الاختلاف والتباين بين أهل الكتاب وبين غيرهم. ومن نص على أن هذه الآية خاصة بأهل الكتاب لا بعموم المشركين، عامة المفسرين. وقد جاء في ذلك حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي الإشارة إليه. الفرق بين المشركين وبين أهل الكتاب في ذلك أن المشركين لهم حالتان في ذلك، والحالة الأولى القتال، الحالة في ذلك القتال. الحالة الثانية المسالمة والمهادنة، المسالمة والمهادنة. وأما بالنسبة لأهل الكتاب فإنهم يطلب منهم الإسلام، فإن لم يقبلوا بالإسلام تؤخذ منهم الجزية، وهي المرحلة الثانية. وإذا لم يقبلوا الجزية فيكون حينئذ القتال الذي يكون بينهم وبين أهل الإسلام. إذن المشركون لا تؤخذ منهم الجزية، لا تؤخذ منهم الجزية. ويأتي الكلام معنا في التفصيل على مسائل الجزية عند قول الله جل وعلا: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقول الله سبحانه وتعالى هنا لا إكراه في الدين، هذا يتعلق بأهل الكتاب، بأهل الكتاب، وذلك أنهم لا يؤطرون على الدخول بالإسلام بخلاف المشركين، إما قتال وإما مسالمة. والمسالمة لا تجوز مع المشركين إلا عند ضعف المؤمنين، إلا عند ضعف المؤمنين، كما سالم النبي عليه الصلاة والسلام المشركين. وأما بالنسبة للمسالمة وأخذ الجزية فتجوز مع أهل الكتاب حتى عند قوة المسلمين، حتى عند قوة المسلمين، فيكون بينهم وبينهم الجزية، فيدفع أهل الكتاب الجزية لأهل الإسلام ولو كان أهل الإسلام يقدرون على قتالهم، ولو كانوا يقدرون على قتالهم ما دفعوا في ذلك الجزية، ثم يدعونهم إلى الإسلام ويستصلحون أحوالهم بخلاف المشركين، إما مواجهة وقتال، وإذا عجزوا عن القتال فيكون ثمة مسالمة أو معاهدة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع مشركي مكة في الحديبية. وهذا ظاهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الحديث في المشركين. فالنبي أمر بالقتال على سبيل العموم حتى يدخل الناس الإسلام. قد يقول قائل: هذا عموم، ما الذي يخصصه؟ نقول: يخصصه القرآن، وهذا من المواضع النادرة التي يخصص القرآن السنة، والأصل أن السنة هي التي تخصص القرآن وتبين مجمله، وهذا يخصصه قول الله جل وعلا: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيخصص هذا الحديث بالمشركين، ويستثنى من ذلك أهل الكتاب لظاهر الآية، ويأتي أيضا مزيده كلام في ذلك. والقول الثاني أن هذه الآية محكمة، وذلك أن الله عز وجل إنما أنزلها على نبي عليه الصلاة والسلام على حال مخصوصة، وتحمل على حالها على ذلك الخصوص، ولا تحمل على العموم. والنسخ إنما يصار إليه عند معرفة التاريخ، فإذا عرف المتقدم من المتأخر وثمة تعارض من جميع الوجوه فيقال حينئذ بالنسخ. وقد يعرف التاريخ المتقدم من المتأخر ويكون الحديث أو تكون الآية في ذلك لا تعترض مع غيرها، فلا يقال حينئذ بالنسخ إلا بالنص. ومعلوم أن السلف الصالح ربما يقولون بنسخ آية ولا يريدون بالنسخ الاصطلاحي عند الأصوليين، وإنما يريدون بذلك التخصيص، فيسمون التخصيص نسخا. والأصل أن هذه الآية محكمة، وذلك أنها نزلت في أهل الكتاب. وسبب نزولها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود في السنن، وكذلك من جرير الطبري وابن أبي حاتم من حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كانت الأنصار تكون فيهم المرأة مقلاة، يعني أنها ما حملت أسقطت جنينا ميتا، فكانوا يتيمنون باليهود، ومعلوم أن أهل الكتاب إذا ذكروا في المدينة فهم اليهود، لا يوجد فيها نصارى، لا يوجد فيها نصارى، واليهود الموجودون في المدينة هم على ثلاثة طوائف: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وهؤلاء الثلاثة هم الذين يوجدون في المدينة وما حولها، فكانوا يتيمنون بأهل الكتاب. وأما بالنسبة للأوس والخزرج فإنهم وثنيون، الأوس والخزرج فإنهم وثنيون إلا ما ندر، وأهل الكتاب لديهم كتاب، والوثنيون ليس لديهم تفاصيل في عبادة، لم يدخلوا في اليهودية، وذلك لتمسكهم بدين آبائهم، واليهود يأنفون من الدخول في ما هم فيه، وذلك لأنهم أهل الكتاب، ولكنهم يقرون بفضل اليهود عليهم لأن لديهم كتابا يتلونه، لديهم كتاب يتلونه. فكانت المرأة من الأنصار تقسم أنها إن وتنذر لله أنها إن أنجبت جنينا وسلمه الله إلا أن تجعله رضيعا عند اليهود، رضيعا عند اليهود يرضعونه ويبقى عندهم. فكانت المرأة تفعل ذلك، ويفتنون بأن المولود لا يموت، أن المولود لا يموت. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام كان من أهل المدينة من الأنصار من لهم أبناء مما سلف في أمرهم، قد بلغ أو شارف البلوغ وكان في بيوت اليهود، وكانوا لا ينكرون على أبنائهم إن تهودوا، لا ينكرون على أبنائهم أن تهودوا، وربما أحبوا تهودهم وكتموه، وربما أحبوا تهودهم وكتموه. ولما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة قام الأنصار يريدون أبنائهم، قام الأنصار يريدون أبنائهم، لأن هؤلاء أبناؤنا وليسوا من اليهود، لا من بني قريظة ولا من بني النضير ولا من بني قينقاع، فأرادوه، فامتنع اليهود منهم، ومن الأبناء من رجع ومنهم من بقي، فأرادوا أن يكرهوا أبناءهم على الرجوع إلى المدينة، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: لا إكراها، لا إكراها في الدين، يعني إن أرادوا أن يبقوا على اليهودية يبقوا على اليهودية، لكن يخرجون، وإذا أرادوا أن يرجعوا فيرجعوا، أن أرادوا أن يرجعوا فيرجعوا. بهذا نعلم أن هذه الآية إنما هي خاصة بأهل الكتاب في الدخول ابتداء، في الدخول ابتداء إلى دين الإسلام، ولا يجب عليهم في حق المسلمين أن يأمروهم بالدخول إلى الإسلام أمرا فيطروهم على ذلك وحده، وأما في ذاتهم فيجب عليهم أن يدخلوا في الإسلام، وإن امتنعوا من ذلك فيخضعون لأمر المسلمين وحكمهم في حال أهل الكتاب بحسب الحال. وبهذا نعلم أن هذه الآية تستعمل في غير موضعها، وربما أوردها بعض الناس أو الكتاب فيرون من ذلك حرية الدين أو حرية الديانات أو التدين أو أن يفعل الإنسان ما شاء، فيريدون قول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين، أن يتدين الإنسان بما شاء من الديانات والشرائع، من الديانات والشرائع، وهذا من المعاني الخاطئة، أولا لسبب النزول، ثم أيضا أن تكملت الآية مبينة لهذا الأمر، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: قد تبين الرشد من الغي، يعني أن ثمة رشد وثمة غي، فكيف تخير بالغي والله عز وجل قد بينه لك. وثم أيضا تعارض ما استفاض من النصوص الأمر بالقتال والجهاد، قاتلهم حتى تكون فتنة، ما هي الفتنة المراد فيها، وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيح قال: من بدل دينه فاقتلوه، وغير ذلك مما يدل على وجوب لزوم الإسلام لمن دخل فيه، وأن من لم يدخل فيه ابتداء أنه لا يجب عليه أن يدخله إلا إذا كان من المشركين فيؤمر بذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ الجزية من وثني، وإنما يأخذها عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب، ومن العلماء من قال إنما امتنعنا أنما لم يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الجزية من المشركين، لأن الجزية ما نزلت على رسول الله إلا بعد انتهاء الوثنية. الوثنية محلها في جزيرة العرب في الحجاز وأطرافها، ولا نزلت الجزية بعد ذلك. وهذا يأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل معنا في موضعه. وعامة المفسرين على إحكام هذه الآية، وأن الحكم في ذلك باق، ولم يكن ثمة نسخ لعدم الاعتراض مع بقية الآية. هنا في قول الله سبحانه وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار. هذه الآية يؤخذ منها الإشارة إلى مسألة من المسائل، وهي زكاة الخضروات. إذا زكاة الخضروات وهي مما يخرج من الأرض، وقد جاءت هذه الآية في سياق الإنفاق، جاءت هذه الآية في سياق الإنفاق. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الإنفاق وأشار إلى وجوبه، ذكر الله سبحانه وتعالى حال الإنسان في إذا تمنى أن يكون له جنة فيها من النخيل وفيها من الأعناب. ومعلوم أن النخيل هي من الثمار التي لا يختلف العلماء في وجوب الزكاة فيها بالقدر الذي يأتي معنا تفصيله بإذن الله عز وجل. وأما ما كان من أمر الخضروات التي لا تدخر، تتناول أسبوع أو أسبوعين أو نحو ذلك، وإن لم يدخرها الإنسان فإنها تفسد. وذلك كبعض الأطعمة، مثلا بالدبة أو مثلا بالبطيخ أو الرمان أو غير ذلك من الفاكهة أو الخضروات، فهل فيها زكاة أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أن الخضروات لا زكاة فيها، ويستدلون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي، وكذلك قد رواه الإمام أحمد وغيره من حديث موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أنه قال: ليس في الخضروات زكاة. وهذا الحديث منكر، وذلك أن في إسناد الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث، وقد جاء من وجه آخر مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أيضا. وقد قال الترمذي رحمه الله في كتابه السنن: ليس في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في باب الخضروات، ولم يكن ثمة عمل. والعلة في ذلك أن المدينة لم تكن من منابت الخضروات إلا شيئا يسيرا ربما لا يبلغ عند الأفراد نصابا. جمهور العلماء على عدم وجوب الزكاة في الخضروات، وذهب إلى هذا الأئمة كمالك والشافعي والإمام أحمد رحمه الله، وذهب طوائف من أهل الرأي وهو قول أبي حنيفة إلى أنه في الخضروات زكاة. ويستدلون بعموم ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى من وجوب الإنفاق، كذلك إخراج الزكاة مما كسب الإنسان، وكذلك مما أخرج الله عز وجل له من الأرض، فيدخل في هذا الباب أحكام الخضروات. ويستدلون بأن الأدلة إذا وردت عامة فإنه يدخل في ذلك جميع أجزائها، فما كان داخلا في هذا الباب من أمور الأموال، وكذلك أيضا ما يخرج من الأرض، فهو داخل في هذا الحكم. لا يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بزكاة القول بزكاة الخضروات، القول بزكاة الخضروات، وإنما هو قول لبعض الفقهاء من التابعين ومن جاء بعده. ومن العلماء من يخصص بعض الخضروات وكذلك الفواكه بالزكاة دون غيرها، ويعلل ذلك قال ما أمكن ادخاره وجعله قوتا، قالوا وذلك مثلا كالعنب أنه يمكن أن يدخر أن يحول كذلك أيضا من عنب إلى زبيب، فهذا يمكن أن ينتفع فيه، وليس الانتفاع من ذلك محدد بزمن أو بأسابيع قطف ثماره ثم بعد ذلك يزول. ومن العلماء من قال إن حكم الخضروات والفواكه واحد، وهل يتأثر الحكم في هذا مع اتساع قدرة الناس وتمكنهم من الحفاظ على الخضروات ونحو ذلك سواء في البرادات وغير ذلك مما يحفظه الناس؟ نقول إن هذه الأشياء كلفة على الناس، هذه الأشياء كلفة، فالمال الذي يحفظ بكلفة ويشق عليهم لا يقال أن مجرد القدرة المادية على حفظها أن هذا من الأمور التي توجب الزكاة، فتلك كلفة تزيد عن غيرها، وإنما لم يأتي في النصوص زكاة الخضروات، ذلك لأن الخضروات والفواكه إنما هي لزمن محدود، فمنها ما ينبت وإذا لم يستعمل أسبوعا أو 10 أيام أو ربما دون ذلك أن هذا مما يفسد، وإخراج الزكاة في مثل هذا ربما يضر بالإنسان بخلاف المتقوم، ومما أيضا يتقوته الناس ويدخرونه كالتمر، فإن التمر يبقى سنين، وكذلك أيضا الحبوب ومن الحنطة والأرز وغيرها مما يستطيع الناس أن يدخروه بلا كلفة ولا مؤونة، فيجب في ذلك الزكاة، بخلاف الخضروات إذا لم يتناولها الإنسان ولم يبيعها فسدت عليه، ففسادها وخسارتها الخسارة فيها أظهر من الخسارة فيما يقتات، ولهذا قالوا إن العلة في الشريعة في عدم زكاة الخضروات والفواكه في هذا ظاهرة رحمة بالناس ويسرا عليهم حتى لا يشق. هل يقال بما يمكن أن يدخره الناس قوتا لهم أنه يجب فيه الزكاة سواء استطاعوا أن يدخره بلا كلفة عينا أو حولوه إلى غيره من الأطعمة، وذلك مما يستطاع أن يجفف، وذلك مثلا من العنب يحول إلى زبيب، أو مثلا من الدبة يحفظ على صورة معينة أو يجفف ثم يستطيعون أن ينتفعوا منه بعد ذلك، فهل يقال بوجوب الزكاة؟ يقال الأصل في هذا عدم الوجوب في هذا، ولو أنفق الإنسان لعموم قول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده لعموم ذلك، وإلا فالحصاد إنه من جهة الأصل لا يكون إلا على الحبوب والثمار. ثم ويظهر أيضا في هذا العموم في قول الله سبحانه وتعالى له فيها من كل الثمرات دخول في هذا سائر ما يثمر لدى الإنسان، على قول من قال بوجوب الزكاة في الفواكه والخضروات. وفي هذه الآية من التحذير من الكبر فإنه يفسد على الإنسان ماله، وإنما اقترن الكبر هنا بسياق الإنفاق، أن الإنسان إذا ازداد كبرا قل إنفاقا، لماذا؟ لأنه يروم علوا ورفعة، والزكاة يخشى من ذلك أن تضعه وأن تقلل من ماله فيحبس، ولهذا يقترن الشح مع الكبر، وإذا قل شح الإنسان قل كبره في الغالب، قل كبره في الغالب. ثم الآية التي تليها في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، في هذه الآية وجوب الإنفاق، وتقدم معنا في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وأن المراد بالرزق وكذلك الطيبات جميع الأموال، كما روى ابن جرير الطبري عن حجاج عن ابن جريج قال الأرزاق هي الأموال، وجاء ذلك عن سعيد بن جبير وغيره أن المراد بالأرزاق وكذلك أيضا الطيبات ما يؤتاه الإنسان من مال، والمال في ذلك إما أن يكون من النقدين وإما أن يكون أيضا من الماشية وإما أن يكون أيضا من الزروع والثمار بجميع أنواعها. يستدل بعضهم بهذه الآية أيضا على وجوب زكاة الخضروات وكذلك أيضا الفواكه لأنها من عموم ما يخرج من الأرض، ويستدل بهذا ويستدل أيضا بعضهم بهذا على وجوب إخراج الزكاة مما يخرج من الأرض من المعادن، من المعادن سواء كان ذلك مما يخرج تخرجه المعادن أو المعامل من النفط والبترول والغاز وكذلك أيضا من الذهب والمعادن سواء كان من الألمنيوم والنحاس وغير ذلك مما يخرجه الناس من الأرض سواء كان ذلك عن طريق المصانع أو ما يوجد قطعا في الأرض، فإنه يجب فيه الزكاة باعتبار أن الله عز وجل أخرجه للناس في الأرض. زكاة النفط وكذلك أيضا الغاز وما في حكمه من المعادن هذا من مواضع الخلاف، هذا من مواضع الخلاف، ومن قال بزكاته أيضا اختلف فيه على ماذا يخرجه، على ماذا يخرجه، هل يخرجه بالركاز ويجب فيه الخمس فيخرج 20% منه، أم يخرجه ما يكون مما يخرج من الأرض من الثمار فيأخذ في ذلك حكمها. ثم أيضا من جهة الحكم هل ما كان بمؤونة يختلف عن ما كان بمؤونة، فإذا كان الإنسان يخرج ذهبا مثلا ويفت حجرا ويحفر مثلا حفرا ولا يخرج من ذلك إلا شيئا يسيرا من الذهب وقد تكلف من جهده يجب عليه أن يخرج ما يخرجه الإنسان مما يخرجه مثلا مما طفح على الأرض من قطع المعادن أو الذهب أو نحو ذلك، فهل الحكم في ذلك يتغير أم لا؟ أولا بالنسبة لتقرير هذه المسألة نقول إن ما يخرج من الأرض مما دل عليه الدليل نقول هي الحبوب والثمار والركاز مما يكون فيها، والركاز هو ما يوجد مما له قيمة سواء كان من الذهب أو الفضة مما كان من بقايا الجاهلية، مما كان من بقايا الجاهلية وكنوزهم. ونقول إنما يوجد بطن الأرض من الأموال على حالين، الحالة الأولى أن يكون ذلك من بقايا الجاهلية فهذا يسمى ركازا، الحالة الثانية ما يوجد في الأرض من بقايا الإسلام، لا من بقايا الجاهلية، فيعلم أنه من عهد إسلامي كالذي يوجد مثلا من الدنانير أو الذهب أو غير ذلك مما يختم عليه مثلا الدولة الأموية أو العباسية أو العثمانية أو غيرها، فيوجد قطع أو قلائد أو أقراط أو غيرها من الذهب فيوجد في بنايات أو في بيوت قديمة أو نحو ذلك، هذا هل هو ركاز؟ ليس بركاز، هذا يأخذ أحكام اللقطة، يأخذ أحكام اللقطة، وما يجب في ذلك يجب فيه التعريف. قد يقول قائل هذا له 500 سنة فكيف يعرف ونحو ذلك، نقول يعرف الإنسان وجد كذا في مظانه، إذا وجده في بلد أو أهل دار فربما كان له ورثة أو وريث ولو وجده ولو واحدا يعطيه إياه إذا كان صاحب هذه الدار أو صاحب هذه البستان فغلب على ظني أنه له، وإذا لم يجد من ذلك أحدا أو شق عليه التعريف في ذلك لتحول الناس وانتقالهم من بلد إلى بلد ونحو ذلك، فنقول حينئذ أنه يسقط عنه التعريف خاصة مع تباعد الأزمنة، ويكون له ذلك حق. وهل يجب في لقطة في هذا ما يجب في الركاز؟ نقول ما كان من أمر من الأموال من أمور الجاهلية هو الذي يجب فيه الخمس، يجب فيه الخمس، وذلك لقوله وفي الركاز الخمس. أما بالنسبة لما يجده الإنسان من ذهب وتيقن أنه من بعد زمن النبوة ومن بقايا أهل الإسلام فيكون حينئذ من اللقطة، إذا كان في حوزته ما الذي يجب عليه؟ لا يجب عليه شيء حتى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول فإنه حينئذ يقوم بإخراجه لأنه من جملة ماله يخرج الزكاة التي أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. هذا من جهة ما يكون من أموال الناس إذا عرفنا أنه مال لناس، فنقسمه بين الجاهلية وكذلك أيضا الإسلام. فإذا علمنا أنه من أمر الجاهلية فيخرج منه الخمس وهي 20% من ذلك المال يخرجه للمرة الأولى، ثم بعد ذلك يخرج منه الزكاة العادية مما يجب في مال الإنسان بحسبه إن كان من الذهب أو كان من الفضة، كان من الذهب أو كان من الفضة. وأما إذا كان الذي يخرج من الأرض من غيرهما من المعادن مما تخرجه المعامل أو تخرجه مثلا الحكومات أو يخرجه الأشخاص مثلا من أراضيهم ونحو ذلك، ما الذي يجب فيه؟ أولا نقول إن هذا لا بد من تقسيمه على قسمين. القسم الأول ما كان مشاعا مما يأخذه الناس من المعادن مما يكون في الأرض فلا مالك له، وذلك كأن يوجد مثل جار مثلا أو نفط سائح في الأرض فيأخذ الناس منه، يقدم منه مصابيح أو يقدم منه شيء أو نحو ذلك، فهذا لا يقال بوجوب الزكاة فيه لأنه لا يملكه أحد، فهذا لا تجب فيه الزكاة. أما إذا كان مملوكا لأحد بعينه، وهؤلاء الذين يملكون ذلك على حالين أفراد وحكومات. الأفراد كأن يوجد مثلا في أرض أحد مثل نفط أو يوجد مثلا فيها جار أو غير ذلك فخرج، فهل يجب عليه أن يخرج زكاة ما خرج من ذلك الأرض من تلك المعادن، أو وجد مثلا فيها حديدا أو ألمنيوم أو غير ذلك فكان نفعه عليه. كذلك أيضا الحالة الثانية في مسألة الدول التي يخرجون المعادن من الأرض، سواء كان ذلك من المعادن من المعادن الأحفورية أو غير الأحفورية مما يطلع الأرض وكان في باطنها، فهل يجب فيها عليهم الزكاة أم لا؟ نقول اختلف في هاتين الحالتين، على قولين. من العلماء من قال بوجوب الزكاة، وهذا يجري عليه مجرى قول الحنفية في هذا، لأنهم يوجبون ذلك بما خرج من الأرض عموما لظاهر هذه الآية، فيخرج ذلك على قولهم، وذلك أيضا على أصلهم في القاعدة، أنهم يقولون بالقاعدة أن دلالة العموم تأتي على جميع أجزائه قطعا بخلاف جمهور العلماء، فإنهم يقولون إن دليل العموم أو دلالة العموم لا تأتي على جميع أجزائه بالقطع، وإنما تأتي عليه بالظن. ولهذا جمهور العلماء لا يقولون بأن العموم إذا جاء في كلام الله عز وجل أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على جميع أجزاء العموم بالقطع في جميع الصور، فإذا قيل ما أخرج من الأرض فيأتي بالقطع على المعادن والحبوب والثمار والخضروات، فكأن النص جاء على جميع أفرادها، يقول لا، وإنما هو ظن على جميع أفرادها ويقين على بعضها إذا اقترن بقرينة أخرى، فلا يجعلون الدليل العام قطعي على جميع الأجزاء بخلاف الحنفية الذين يقولون إنه في ذلك قطع على جميع الأجزاء. وعلى قول الحنفية وقاعدتهم في ذلك أن ما خرج من الأرض سواء كان من النفط أو الغاز أو كذلك أيضا من المعادن من الذهب والفضة وغير ذلك مما يخرجونه من الجبال أو الأودية والحجارة وغير ذلك أنه يجب فيه الزكاة. وما المقدار في هذا على من قال بوجوب الزكاة؟ ما المقدار؟ فهل تخرج على أحكام الركاز أم تخرج على أحكام الثمار؟ على أحكام الثمار، فكلها خارجة من الأرض. إذا قلنا بهذا فثمة فرق، وذلك أن الركاز يخرج منها 20%، وأما الثمار فدون ذلك، وذلك أن الثمار إذا كان بمؤونة الإنسان ففيها نصف العشر، وإذا كانت تسقى من السماء أو من الأنهار أو مثلا الماء يأتي إليها كالسواحل كالمناطق الساحلية من البحار والأنهار فتشرب، أو مما تمطر بها عليه المطر على مدار العام، فإنه لا يشق على الإنسان في ذلك، فيجب عليه أن يخرج العشر، وذلك لحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما. فهل يلحق بهذا أم لا؟ أم يلحق بالركاز؟ أم يلحق بالركاز؟ من جهة القاعدة والنظر، الأصل في هذا أنه لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة، وعلى القول بوجوب الزكاة فتخريجها على الثمار أولى من تخريجها على الركاز. لماذا؟ لأن الركاز لا مؤونة باستخراجه، وإنما التقاطه، فيلتقط إما من طريق أو يلتقط مثلا بنقضه من الأرض تحت غبار أو في بناء أو نحو ذلك أو بحفرة يسيرة، لأن الناس إذا أخفوا المال في الجاهلية أو في الإسلام لا يخفونه، والمؤون لا يخفونه بعيدا، وإنما على سطح الأرض ليخرجوه، بخلاف المعادن ففيها من الكلفة والمشقة بإخراجها من فتح الصخور وحفرها إلى باطن الأرض إلى مسافات بعيدة حتى يخرجون الذهب والمعادن. فهل يقال أنهم يخرج الإنسان إذا أراد أن يخرج معدنا من المعادن من حجارة أو نحو ذلك بهذه الكلفة أنه يجب عليه أن يخرج بعد ذلك 20% منها زكاة يأخذ في ذلك حكم الركاز؟ هذا أمر بعيد، وإن أفتى به بعض المعاصرين فالأظهر في هذا أن على قول من قال، ولا نقول به، على قول من قال بأن فيها الزكاة، يقال أنها تأخذ حكم الثمار، فما سهل إخراجه بلا كلفة، كأن يوجد، وهذا يتباين بحسب المواضع من الأراضي أو مثلا بعض الجبال أو نحو ذلك، يكون مثلا فيها قطع المعادن ظاهرة والمؤونة بإخراجها سهلة وميسورة، فحينئذ يقال أنه يخرج من ذلك العشر. ومنها ما يكون في ذلك كلفة ومشقة في هذا بالحفر، وربما يهد جبل كامل ولا يخرج منه إلا كيلو ذهب، فنقول بهذا أنه يأخذ حكم الثمار التي يسقيها الإنسان بكلفة ومؤونة. والأرجح في هذا أنه يقال بأن هذه لا زكاة فيها، يقال أنها لا زكاة فيها. هذا يظهر قول عدم الزكاة إذا كان في المال العام، وأما إذا كان في مال الأفراد، كان يكون عند الإنسان أرض وعنده بئر نفط، أو مثلا في أرض ويستخرج منها المعادن، وهذا محتمل في زماننا، محتمل يكون لدى الإنسان شيء من ذلك، هذا في حال الفرد يختلف لأنه مال مملوك معروف المالك، بخلاف المال العام. المال العام الأصل فيه أنه لا زكاة فيه، لأنه لعموم المسلمين. فإبل الصدقة والأمور المدخرة للإنفاق للناس والخراج الذي يأتي من الأرض هو للناس أصلا، ففي ذاته من جهة الأصل لا تجب فيه الزكاة. ولهذا على القول بالزكاة نفرق بين الأمرين، بينما كان مالا للمسلمين عاما، وما كان المال في ذلك خاص لفرد، فإذا كان خاص لفرد فهو أقرب إلى وجوب الزكاة، إلى القول بوجوب الزكاة، بخلاف المال العام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى هداه ورضاه، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك.